في مواعظ الصحابة البركة والنفع والخير وبعض الفوائد التي يمكن أن نستنبطها من كلامهم. كلام الصحابة فيه بركة عظيمة جدا، فكلامهم قليل غزير المعنى، مواعظهم جميلة وكلامهم عذب الرقراق، وما فيها من دروس وعبر وحكم ودرر.
من مواعظ الصحابة مع المحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، ومرحبا بكم في برنامجكم من مواعظ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وكنا نتكلم قبل الفاصل عن الموعظة العظيمة التي قالها ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل أي العمل أفضل، قال ذكر الله أكبر، وما قعد قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يدرسون فيه كتاب الله ويتعاطونه بينهم إلا أظلتهم الملائكة بأجنحتها. أحبتي الكرام، من أبواب الخير العظيمة التي فيها تنبيه من ابن عباس لنا أن نحرص على ملازمة المسجد والإكثار من تلاوة القرآن الكريم في بيت الله سبحانه وتعالى، خاصة في أيام البركة وأيام الطاعة، مثل مثلا شهر رمضان، مثل يوم الجمعة، إلى غير ذلك من الأوقات المباركة. فإن قراءة القرآن وجلوسك في المسجد لتلاوة القرآن باب عظيم جدا من أبواب الخير. ولو جرب الإنسان أنه يحرص على أن يبكر للمسجد، ويحرص أيضا على استغلال بعض الأوقات لملازمة المسجد وتلاوة القرآن، سيجد بأنه يختم الختمات الكثيرة في الأوقات اليسيرة. يعني بعض الناس اللهم بارك بعد صلاة الفجر يجلس في المسجد ويقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، بعضهم بين الأذان والإقامة يجلس في المسجد ويذكر كلام الله سبحانه وتعالى. والله هذا خير عظيم جدا، وهذا فضل كبير من ربنا سبحانه وتعالى، وهذا يشمله بإذن الله عز وجل الحديث أن الإنسان بارك الله فيكم قلبه معلق بالمساجد، قلبه متعلق ببيت الله سبحانه وتعالى، فيجد الراحة والطمأنينة والسكينة إذا لزم بيت الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يحرص على أداء صلاة الجماعة في المسجد، إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، يعني تدعي له ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. لاحظ هذه الجملة، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. بعض الناس وللأسف الشديد يبادر بالخروج من المسجد، يعني سلم الإمام على طول يطلع من المسجد. طيب وين أذكار بعد الصلاة؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مرة في حديث من الأحاديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، التسبيحات اللي تكون بعد الصلاة المكتوبة والتسبيحات التي تكون قبل النوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هما يسير ومن يعمل بهما قليل. طيب كيف هما يسير؟ هذه أذكار سهلة، يعني بعد الصلاة المكتوبة ورد أنك تسبح الله عشرا وتحمده عشرا وتكبر الله عشرا، هذا نوع من أنواع التسبيح الوارد بعد الصلاة. وطبعا وارد أنك تسبح الله 33 وتحمد 33 وتكبر 33 ومرة واحدة تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ومن يعمل بهما قليل. كيف ومن يعمل بهما قليل؟ يأتي الشيطان إلى بعض الناس بعد الصلاة فيقول له أذكر كذا أذكر كذا، فيطلع الإنسان من المسجد مسرعا كي يدرك بعض أمور الدنيا، ويوم يشوف هذه الأشغال يجد بأنها أشغال عادية جدا جدا، غير ضرورية وغير عاجلة، أشغال من مشاغل البشر الطبيعية جدا. لذلك إذا أديت الصلاة في المسجد احرص أنك تبقى في المسجد. طيب النفس تقول لك بنطلع من المسجد بسرعة، وانت ماشي في الدرب أقول الأذكار بعد الصلاة، أقنع نفسك إلا هي خمس دقائق، خمس دقائق فقط بارك الله فيكم تنال بها دعوات الملائكة. والله هذا أمر عظيم وفضل كبير من ربنا سبحانه وتعالى. حتى عيالنا ينبغي أن نعلمهم أذكار بعد الصلاة. أحبتي الكرام، أغلب مساجدنا فيها لوحة بأذكار بعد الصلاة. العجب العجاب أنك تشوف كثير من شبابنا ما يحفظون أذكار بعد الصلاة. قلها طيب هذه الأذكار موجودة في قبلة المسجد، احرص أنك تحفظها، احرص أنك تتعلمها، واحرص أنك ما تفرط فيها. وأيضا أحبتي الكرام، والله مشاغل الدنيا ما بتخلص. يعني إذا طلعت اليوم وقلت أنا مستعجل، طيب اليوم الثاني قلت أنا مستعجل عندي أشغال، طيب إلى متى؟ مشاغل الدنيا هذه ما بتخلص، وبتشوف نفسك أنك تخرج لأشياء غير ضرورية. نعم أحيانا إذا كان عند الإنسان وضع طارئ، حالة طارئة، هذه مسألة طبعا ما نختلف فيها بارك الله فيكم، لكن في كثير من الأحوال يكون الأمر عبارة عن تفريط في الأجر وتفريط في الحسنات. حتى بعض الشباب يتكلمون يقولك يا أخي بعض شبابنا ما يصلون أبدا السنن الرواتب إطلاقا، يسلم الإمام على طول، حط ريوله وطلع برا على المسجد. طيب واحد يقول لك يعني لو ما صلينا السنة نأثم؟ لا يا أخي الكريم، ما حد يقول لك تأثم، لكن لا تضيع على نفسك الأجر. نفس واحد مثلا في صفقة تجارية بيحصل مبلغ 1,000,000 درهم، قال أنا ما أبغي المليون. الناس شو بتقول عن هذا الإنسان؟ بيقولون هذا إنسان مفرط، هذا إنسان ضيع على نفسه هذا الربح الوفير. فكيف بمن ضيع على نفسه الحسنات العظيمة والأجور الكبيرة من ربنا سبحانه وتعالى؟ والله يا هذه الأذكار وملازمة المسجد هذا فضل عظيم من ربنا عز وجل، لا ينبغي للإنسان أبدا أبدا أن يزهد في هذا الأجر وأن يزهد في هذا الفضل العظيم من ربنا سبحانه وتعالى. ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر ملازمة المسجد نبه على عمل آخر، يعني الإنسان يلازم المسجد، وذكر مع ملازمة المسجد عمل آخر يقربك إلى الله، ملازمة المسجد وتلاوة القرآن في هذه الملازمة. فيقول ابن عباس هذا أمر عظيم، والملائكة تظل هؤلاء بأجنحتها. وهذا طبعا جاء في حديث آخر، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أحبتي الكرام، من أعظم أبواب الأجر وأعظم الذكر كثرة تلاوة القرآن الكريم. هذه التلاوة فيها الأجر العظيم من الله عز وجل، لك بكل حرف حسنة. شوف الفضل العظيم من ربنا عز وجل. لكن أحبتي الكرام، لابد أن نتصارح. الواحد منا لا يقول أنا مشغول، لكن قلوبنا صراحة ما اشتاقت لتلاوة القرآن. لو اشتاقت قلوبنا لتلاوة القرآن، الإنسان بيشوف نفسه إذا مر عليه يوم وما قرأ القرآن إن في شيء ناقص في يومه. وبعض الناس ما شاء الله تبارك الله من الموفقين يقول لك سبحان الله غفلت، جت لي بعض الأشغال وأنا نسيت تلاوة القرآن، نسيت وردي من القرآن إني أقرأ في هذا اليوم. اليوم الثاني يقول بعوض حتى ما أعود نفسي على التساهل في تلاوة كلام الله عز وجل. هذا أمر طيب وأمر حسن وأمر مفيد. وبعض الناس يحاسب نفسه يقول أنا ليش اليوم ما قريت قرآن؟ طيب يمكن يروح عند بعض الناس يقول لك يا أخي إذا ما قريت قرآن اليوم ما تأثم. يقول صحيح ما بأثم، لكن أنا ما أبغي أضيع على نفس الأجر. لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. وأحيانا يمكن الإنسان ينشغل بارك الله فيكم، تكون عنده مثلا حالة مرضية، شغل مع أبوه وأمه مثلا، علاج أو غير ذلك، فيغفل عن تلاوة القرآن الكريم. أحيانا قد يقع مثل هذا الأمر، لكن أحبتي الكرام كثير من مشاغلنا عندما ندقق فيها نجد بأنها صوارف عن تلاوة القرآن الكريم. يعني لو بغينا نجاهد أعمارنا بنحصل وقت لتلاوة القرآن، لكننا انشغلنا بأمور لا تنفع ولا تضر، وأحيانا ربما تضر ولا تنفع. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك بارك الله فيكم، من الأمور المطلوبة أن نكون على صلة وتواصل بالقرآن الكريم. اجعل أنيسك قرآنا ترتله وقت النهار وفي ليل وفي سحر. ولكن يوم ابتعدنا عن القرآن صار بعضنا يشعر بضيق، وبعضنا يشعر بهم، وبعضنا يشعر بأحزان لا يدري ما سبب هذه الأمور. ولو تعلقت قلوبنا بالقرآن لوجدنا الراحة، ولوجدنا برد السكينة والطمأنينة في قلوبنا بإذن الله عز وجل. شوفوا أحبتي الكرام، في شهر رمضان إذا الريال أكثر من تلاوة القرآن، وزوجته أكثرت من تلاوة القرآن، والأولاد ذكورا وإناثا أكثروا من تلاوة القرآن، بل حتى الخدم في البيوت يكثرون من تلاوة القرآن. شوفوا بيوتنا كيف تكون مطمئنة ومستقرة، رغم أن بعض الناس يبذل في شهر رمضان جهد مضاعف، لكن يقول لك الأمور طبيعية والأمور عادية وأنا مرتاح وأنا مستانس يوم أقبل على الطاعة وأكثر من تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. تلاوة القرآن لها أثر على بيوتنا، أن تكون بيوتنا مبروكة وبيوتنا بإذن الله عز وجل مباركة إن شاء الله تعالى. لذلك من المجالس المباركة مجالس تلاوة القرآن الكريم، لذلك المطلوب من الزوج أن يشجع زوجته على تلاوة القرآن وينبهها يا أم فلان احرصي على تلاوة القرآن، والمرأة تشجع زوجها يا أبو فلان الظهر اليوم انشغلت لو تقرأ قرآن ولو وجه واحد قبل لا ترقد حتى تحصل الأجر وتحصل الثواب، ونشجع عيالنا اقرأوا القرآن خاصة يوم الجمعة، نذكرهم بتلاوة القرآن وتلاوة سورة الكهف في يوم الجمعة، هذا والله أمر عظيم وأمر فيه بركة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فلذلك لابد نحصن بيوتنا ونحصن أنفسنا بتلاوة كلام الله عز وجل. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أنه قال إن البيت ليتسع على أهله وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن، وإن البيت ليضيق على أهله وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين ويقل خيره ألا يقرأ فيه القرآن. لذلك أحبتي الكرام خلونا نستغل بعض الأوقات المهدرة في حياتنا وبعض الأوقات الضايعة في اليوم والليلة بتلاوة القرآن الكريم. يعني مثلا أنت مواعد ريال بارك الله فيك في المكان الفلاني الساعة 10، وصلت المكان الفلاني الساعة 10 إلا ثلث، هذه الثلث ساعة طلع بارك الله فيك هاتفك وافتح تطبيق المصحف واقرأ كلام الله عز وجل دقيقة دقيقتين خمس دقائق. طيب هذا وقت من أوقات الانتظار قرأت فيه القرآن خمسة دقائق، طيب حصلت وقت ثاني خمس دقائق ثاني، حصلت وقت ثالث هاي خمس دقائق ثالثة، بتشوف نفسك أنك ربما تقرأ في اليوم أجزاء في أوقات مهدرة ضايعة كان الإنسان ما يعرف شو يسوي فيها. لذلك أحبتي الكرام اقتناص الطاعات والسعي للحسنات هذا توفيق من الله عز وجل، هذا رزق من ربنا سبحانه وتعالى ما يعطيه الله عز وجل لأي أحد من عباده. بعض الناس مثلا حتى ما يتأخر عن دوامه، إذا الدوام الساعة 7 مثلا أو 6:30 أو 7:30 تشوف هذا الإنسان ثلث ساعة قبل الدوام موجود في مواقف السيارات في جهة العمل التي يعمل فيها، ويقرأ وردة من القرآن، ثم بعد ذلك بارك الله فيكم يتجه إلى مكتبه وإلى العمل الذي يباشر كل يوم. هذا الإنسان استغل وقته، وهذا الإنسان ما شاء الله تبارك الله وفق إلى هذا الباب العظيم من أبواب الخير. لذلك أحبتي الكرام حياتنا بالإعراض عن القرآن حياة جافة، حياة ما فيها سعادة، ما فيها طمأنينة، ما فيها جمال وبهاء. أما حياتنا إذا كانت معمورة بذكر الله وفيها تلاوة القرآن الكريم والله بنشوف إن هذه الحياة مختلفة ومطمئنة وفيها البركة بإذن الله عز وجل. أيضا أحبتي الكرام لابد يكون للواحد منا ورد من القرآن الكريم، هذا الورد يقولون يعني الورد سمي وردا يعني الإبل ترد الماء وهذا شيء متكرر عندها، كذلك الورد بارك الله فيكم ورد القرآن شيء متكرر ومستمر ويستمر مع الإنسان. وسبحان الله العظيم تشوف بعض الناس، وسمعت هذا من بعض العامة اللي يتكلمون، فبعضهم يقول الحمد لله رب العالمين بأنه يختم القرآن كل 3 أيام مرة. شوف الفضل العظيم والأجر الكبير الذي يناله هؤلاء لأن قلوبهم أقبلت على كلام الله سبحانه وتعالى. وطبعا الإنسان لو حط على مثلا بارك الله فيكم كتاب من كتب التفسير مثل تفسير ابن كثير وغير ذلك من التفاسير المعروفة السليمة من الأخطاء العلمية وقرأ في كلام الله عز وجل وأشياء اللي ما يعرفها يقرأ في تفسير هذه الآيات، سيجد بأنه يقرأ القرآن ويكون للقرآن تأثير على قلبه. وإذا جمع إلى ذلك التدبر في كلام الله عز وجل والتفكر في معاني آيات القرآن. يعني مثلا هو يقرأ في قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يفكر: هل أنا فعلا أحسنت إلى والدي؟ يعني بعض الناس عندما يقرأ قول الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لاحظوا الله ما قال قل عن هؤلاء أنهم يقولون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله علينا، يعني هؤلاء يعلمون أن قضاء الله عز وجل كله خير بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا التدبر لو جمع الإنسان بين تلاوة القرآن والتدبر في كلام الله والقراءة في بعض كتب التفسير، سيجد أن لتلاوة كلام الله عز وجل أثر وحلاوة على قلبه، يجدها بشيء بشكل واضح وملموس، ويشعر بسعادة، ويقوم بعد تلاوته للقرآن ونفسيته متغيرة. والله هذا أمر موجود عند بعض الناس، يمكن بارك الله فيكم يعني قبل لا يقرأ القرآن تحس في وجه ضيق، خاصة إذا كانت حال الإنسان مثلا حال مصيبة والعياذ بالله، وبلى نزل في الإنسان فمسك كلام الله عز وجل وناجى الله سبحانه وتعالى، يشعر بعد ذلك بأنه قام عن القرآن ونفسيته طيبة. أحد المشايخ الكرام يقول بأنه كان يقرأ على شيخه، وجاءه رجل وقال: يا شيخ أنا تعبان جدا، أبغيك تقرأ علي القرآن. فالشيخ كان نبيه وقال له: حاضر، لكن الآن هذا فلان تلميذي جالس يقرأ علي، روح الصف الأول بارك الله فيك وصر ركعتين وقرأ لك شوية من القرآن لما يجي دورك. يقول ويعني التلميذ هذا طول في تلاوة القرآن، يوم خلص زقرنا هذا الرجل اللي قال لي، قال للشيخ تعال اقرأ علي القرآن، وقال يا فلان تعال والآن دورك حتى أقرأ عليك القرآن. فقال له: يا شيخ أما الآن فلا أحتاج منك لشيء، موضوعي تيسر، أنا قرأت القرآن فنفسيتي تغيرت وحالي قد تحسن وذهب عني هذا الهم والغم. أحبتي الكرام، لا نحرم أنفسنا من هذه الأجور العظيمة والخيرات الكبيرة وهذه المفاتيح العظيمة التي تؤدي بإذن الله لدخول جنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين. تلاوة القرآن عبادة عظيمة يحبها الله سبحانه وتعالى، لذلك لا ينبغي علينا أبدا أن نقصر في تلاوة القرآن، مهما كان الواحد منا مقصر، مهما كان الواحد منا بعيد عن رب العالمين، لا تقصر مع الفرائض الشرعية، لا تقصر مع تلاوة كلام الله عز وجل، وأبشر بالخير والكرم والرحمة العظيمة من ربنا سبحانه وتعالى. بنكمل إن شاء الله وإياكم برنامجكم في حلقات قادمة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وأشكركم جزيل الشكر على حسن استماعكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ الصحابة.